السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام يشتمل على عقائد وعلى أعمال. الدين اعتقادات وأعمال ظاهرة وباطنة، وأصول الاعتقاد ستة، الأصول الجامعة لكل مسائل الاعتقاد، لكل مسائل الاعتقاد ستة أصول، وهي التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والإيمان بهذه الأصول فرض عين على كل مكلف، ذكرا كان هم يجب على كل مسلم أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وأصل هذه الأصول، أصلها العظيم، الإيمان بالله، الإيمان بالله. فإن الإيمان بالله يتضمن الإيمان برسله واليوم الآخر، والإيمان بكتبه وبما جاءت به رسله وما نزلت به كتبه. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، هذا واحد، وهذا هو توحيد الإلهية. ثانيا الإيمان بربوبية، وهو الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالق كل شيء وهو على كل شيء. والثالث الإيمان بتفرده بما له من الأسماء والصفات، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العليم. إذن فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف للكلمة عن مواضع، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد في أسماء الله وآياته. وهذا يتضمن إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، إثباتا بلا تشبيه، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عن رسوله، ونفي جميع النقائص، تنزيه تعالى عن النقائص تنزيها بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فإن الناس في هذا الباب يعني في موضوع الأسماء والصفات صاروا على سبيل الإجمال ثلاثة فرق: أهل التعطيل وأهل التشبيه وأهل سواء التبيين. أهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل سواء التبيين. أما أهل التعطيل فهم الذين نفوا أسماء الله وصفاته أو نفوا الصفات كالمعتزلة جميع صفات الرب، فردوا ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة ونفوا عن الله ما أثبته النفس وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم بالشبهات الداهرة الحجج الباطنة. الفريق الثاني أهل التمثيل الذين شبهوا الله بخلقه، فيقول أحدهم له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي وكل من الطائفتين المعطلة والمشبهة كلهم قد زاغ عن الصراط المستقيم. المعطلة غلوا في التنزيه، غلوا وتجاوزوا الحد في التنزيه حتى نفوا الصفات، وأهل التمثيل غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، وسط في هذا المقام كما أنه وسط في جميع المسائل. أهل السنة والجماعة وسط في جميع مسائل الدين. إذن هم وسط في باب أسماء الله وصفاته، بين أهل التعطيل في الجهمية وأهل التمثيل المشبه. فلا تفريق، فلا إفراط ولا تفريق، فلا إفراط ولا تفريق. إذن فمذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته يقوم على ثلاث ركائز أو ثلاثة أسس: أولا الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنا أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني نفي مماثلته تعالى لخلقه، نفي التمثيل. والثالث نفي العلم بالكيفية على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي للتشبيه والتمثيل والتكييف، لأن الذي يكيف صفات الله لابد أن يقع في التشبيه. وقوله تعالى وهو السميع البصير، قوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير رد على أهل الإلحاد والتعطيل. فقوله تعالى وهو السميع البصير فيه إثبات اثنين من أسماء الله سميع وبصير، وإثبات صفتين من صفات الله وهي السمع والبصر. فالله تعالى سميع بسمع، وسمعه واسع بجميع الأصوات، وهو بصير ببصر، فاسمه البصير يدل على صفة البصر، وبصره نافع لجميع المخلوقات. فهذه الآية التي هي جملتان فقط، جملتان قد دلت على المذهب الحق في باب أسماء الله وصفاته، دلت على المذهب الحق في هذا الباب باب أسماء وصفاته، ذلك المذهب الذي يرتكز على الأسس الثلاثة. ودلت على رد الباطل لأنها تضمنت الرد على المعطلة والمشبهة. هذه آية واحدة وشواهدها ونظائرها كثيرة. اقرأوا سورة الإخلاص نجد أن سورة الإخلاص اشتملت على إثبات ونفي، على إثبات اثنين من أسماء الله الحسنى الأحد والصمد. فالأحد يدل على التفرد، على أنه لا شريك له ولا شريك، فهو واحد واحد في ربوبيته فلا رب غيره، وفي إلهيته فلا إله سواه، وفي أسمائه وصفاته فلا شبيه له في شيء من ذلك. لا أحد يستحق، لا أحد يستحق مثل اسمه، فإنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. لم يلد، تنزيه لله عن الولد، لأن الولد نظير لوالده، والله تعالى لا نظير، ولم يولد، فالمولود محدث، والله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد كفء له أي مثل له. إذا تضمنت هذه الآية الرد أيضا، هذه السورة تضمنت الرد على المعطلة في الآية كما في الآيتين الأولين، وتضمنت الرد على الممثلة للتشريف كما في الآية الثالثة الخامسة. فالله تعالى إذن موصوف بالإثبات والنفي، موصوف قاعدة، هذه قاعدة يجب أن تكون معلومة، أن الله موصوف بالإثبات وبالنفي. بإثبات ماذا؟ بإثبات الكمالات، الصفات، صفات الكمال والجلال والعظمة، وموصوف بنفي النقائص والعيوب. اقرأوا آية الكرسي، نجد آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، فيها إثبات أنه الحي القيوم، اثنان من أسمائه الحسنى، الحي فهو الحي بحياة لا تماثل حياة المخلوقين، حياة كاملة لا يلحقها عيب ولا آفة ولا نقص ولا موت ولا نوم ولا سنة، وهو القيوم القائم بنفسه الغني عما سواه، الذي لا قيام لشيء من المخلوقات إلا به. هذا إثبات لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة وهي أن نعاد بمبادئ النوم، ولا نوم والنوم أخو الموت، وقال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. المخلوق حي، يكون حيا لكنه يموت، ويستعرض له الآفات والعوارض والذهول والنوم والنعاس. حياة المخلوق حياة ناقصة من وجوه كثيرة، محدثة، حياة المخلوق محدثة بعد أن لم تكن، أما حياة الرب فهي حياة أزلية، لم يزل هو الحي القيوم. وفي آية الكرسي إثبات العلم والمشيئة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في إثبات العلم والمشيئة وإثبات أنه العلي العظيم، العلي بكل معاني العلوم، فهو العلي قدرا، وهو العلي قهرا، وهو العلي بذاته فوق جميع المخلوقات، فله العلو بكل معاني العلو، وهو العظيم الذي لا أعظم منه. هذه آية الكرسي، انظروا كيف بدأت وكيف ختمت، أعظم آية في كتاب الله، وفيها تنزيه الله تعالى عن المشقة، مع أنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء، هو خالق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام،
وهو الحافظ لكل هذا الوجود. هذه العوالم العلوية والسرية هو الحافظ لها، فلا شيء يزول، كل شيء يجري بمجراه، كل شيء جاري على السنن التي قدرها سبحانه وتعالى وأحكمها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ومع ذلك لا يلحقه كلال ولا إعياء ولا مشقة ولا يؤوده، أي لا يكرسه ولا يثقله ولا يشق عليه، كقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب شديد نام، وما مسنا من لغوب. فهو سبحانه وتعالى منزه عن النقائص كلها، منزه عن النوم والموت والسنة واللغوب والأوض والغفلة والنسيان والضلال والظلم كما وصف له، كل هذا في القرآن. ولا يظلم ربك أحدا، وكل نفي ورد في صفات الله فإنه متضمن لإثبات كمال ولا بد. فنفي النوم والسنة والموت يتضمن كمال الحياة وكمال القيام، ونفي الأود واللغوب والعجز يتضمن كمال القوة والقدرة، ونفي الظلم يتضمن كمال العدل، وهكذا. والله عرف عباده بنفسه في كتابه على لسان رسوله، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين، بلغ كتاب ربه وبلغ الحكمة التي هي السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. بلغ رسالات الله، فعرف أمته بربهم، وعرفهم بالطريق الموصل إليه وهي شرائعه، وعرفهم بالمصير الذي ينتهي إليه العاملون من بعد البعث والنشور، وأنهم ينتهون إلى إحدى الدارين الجنة والنار. والمقصود هنا أنه عرفهم بربهم بأسماء. اقرأوا في القرآن كم نجد في القرآن من الأسماء، من أسماء الله، كل كثير من الآيات مختومة باسم أو اسمين من أسماء الله الحسنى، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الحكيم العليم، وهو العليل العظيم، وما أشبه ذلك، وهو الغني الحميد. إن الله كان غنيا حميدا، إن الله كان سميعا بصيرا. تعريف عرفنا ربنا، عرف العباد ربهم أن هذه أسماء، أسماء له، فهو الله، هذا هو أعرف المعرفة، الله. ما معنى الله؟ معناه الإله أي المعبود، ويدخل بهذا الاسم جميع ما لله من الأسماء والصفات. الله هذا اسم له تعالى، فهو يتضمن الدلالة على ذات الرب والصفات، وهو الرحيم، وهو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، سلام المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، والله الخالق، البارئ، المصور، والحكيم، والعليم، وهو الرحيم، وهو اللطيف، الخبير، وهكذا. وعرفنا
سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله أنه سبحانه وتعالى له وجه موصوف بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام له وجه موصوف بالجلال والإكرام لا يماثل وجوه المخلوقين، وله سبحانه وتعالى يدان خلق بهما آدم ويقبض بهما الأرض والسماوات يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما يطابق هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام: يأخذ الله سماواته وأرضه في يديه فيقبضهما ويبسطهما، يعني يقبض يديه ويبسطهما ويقول: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ يأخذ السماوات والأرض ويهدهن. وهذه العوالم على سعتها وعظمها ليست شيئا في جانب عظمته التي لا تحيط بها العقول، عقول العباد لا تحيط بصفاته، لا تحيط علما بذات الرب ولا صفاته، ولا يحيطون به علم. فله يدان يفعل بهما ما شاء سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان بذلك، الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه. أخبر سبحانه وتعالى أنه يغضب ويرضى، يرضى عن عباده المؤمنين ويسخط على الكافرين والمنافقين، يغضب على المنافقين والكافرين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويغضب أيضا على بعض العصاة المرتكبين لكبائر الذنوب كالقاتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا بد من تطبيق الأصول المتقدمة في كل هذه الصفات، وهي الإثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية، فنؤمن بأن الله يغضب وأن غضبه ليس كغضب المخلوق ولا نعلم كيفية، ونؤمن بأنه تعالى يرضى وليس رضاه كرضا المخلوق ولا نعلم كنه وكيفيته، ونؤمن بأنه تعالى استوى على العرش فوق عرشه فوق جميع المخلوقات، استواء يخصه ليس كاستواء المخلوق على الدابة والسفينة والطائرة والسيارة، ليس كمثله شيء، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق ولا نعلم كيفيته، فهو لكنه مستوى على العرش حقيقة. وإذا قلنا هو مستوى حقيقة أو يغضب حقيقة، فليس المراد أن غضبه كغضب المخلوق، أو أن استواءه كاستواء المخلوق، أو أن رضاه كرضا المخلوق، أو محبته كمحبة المخلوق، بل نقول إنه موصوف بهذه الصفات حقيقة، يعني لا كما يقول المعطلة إن هذا مجاز، لا، بل هو موصوف بذلك حقيقة على ما يناسبه ويليق به ويستحق به على الوجه الذي لا يماثل فيه خلقه. فإذا قرأ المسلم كتاب الله وسنة رسوله فإنه يزداد معرفة بربه، يزداد معرفة بربه. قف عند أي آية وتدبر، تدبر وهو الغفور الرحيم، تعرف ربك بأنه غفور وأنه رحيم، فهذا يفتح لك باب الرجاء. واقرأ غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، اعرف ربك أنه غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يوجب لك الخوف والرجاء، تخاف وترجو. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما أعظمها من معارف! والله معرفة الرب هي أجل المعارف، والجهل بالله هو أقبح الجهل، وأفضل العلم العلم بالله. لكن علم يظهر أثره على القلب والجوارح، ينعكس أثره على القلب حبا وخوفا ورجاء وتوكلا، وعلى الجوارح انقيادا وطاعة واستسلاما. فلهذا العلم لا بد أن يكون لهذا العلم ثمرة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفته معرفة صحيحة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما مضى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، معرفة تثمر لنا خشيته وطاعته ومحبته سبحانه وتعالى. نسأله تعالى ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا. نسأله أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. صلى الله وسلم وبارك على أبينا.
جزاكم الله خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا. في بعض الأسئلة يا فضيلة الشيخ تعني أو تهم العاملين في المشاكل التعاونية، في أسئلة أخرى متعلقة بالموضوع. نبدأ بأي من
الأسئلة؟
طيب هذا السؤال الشيخ يقول: لو ترجمت قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هل يصح أن أقول أنه جالس على عرشه؟ فهل في ذلك شيء؟
بعض السلف يطلق هذا، يطلق لفظ الجلوس، لكن التفسير القريب والمشهور انه على وارتفع سبحانه وتعالى فوق عرشه، على وارتفع فوق عرشه، هذا اولى. نعم.
حسبكم الله. فضيلة الشيخ قوله تعالى فاني قريب، هل معناه انه قريب بعلمه او انه قريب بذاته كما يليق به سبحانه؟
هذا قرب الله من العباد. بعض أهل العلم يقول إنه نوعان: قرب عام من جميع العباد، وهذا يعبر عنه بقرب العلم، بقربه بعلمه وقدرته وسمعه وبصره قريب. ربما استدل بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقربه خاص وهو قربه من عابدين ومن داعيه وسائلين، كما في الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا قرب خاص وهو قربه لعباده العابدين الداعين السائلين، وقربه سبحانه وتعالى الله تعالى يقرب مما شاء كيف شاء، يقرب مما شاء كيف شاء، كما نقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وبعض أهل العلم يرى إن القرب لا يكون إلا خاصا، وأن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المراد قرب ملائكته وهم الحفظة والكتبة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والآية الأخرى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وهو قرب ملائكة التوفي، ملائكة الذين يتوفون الميت. نعم.
أسألكم الله قضيت الشيخ حديث الذي ذكرتموه أن الله عز وجل يقبل السماوات والأرض ثم يقول أنا الملك، وذكر بالحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يحكي ذلك حتى اهتزت أعواد المنبر أو نحو ذلك، كيف نوجه هذا مع أنه لا يجوز تشبيه الله تعالى بخلقه؟
ليس هذا بالتشبيه، هذا توضيح، هذا توضيح لبيان أنه يقبض يديه ويبسطهما حقيقة، ليس هذا تشبيها بيد الرب بيد الرسول، ولا قبضه بقبضه، ولا بسطه ببسطه، لكنه ببيان أنه تعالى له يدان حقيقة، وأنه يبسطهما إذا شاء حقيقة، ويقبضهما كيف شاء حقيقة. كما أنه في مرة من المرات قرأ قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والدبابة على عينه. قال العلماء لبيان أن المراد أنه يسمع حقيقة ويبصر حقيقة، لا أن سمعه كسمع المخلوق أو بصره كبصر المخلوق. ولهذا لم يثبتوا لله بهذا الحديث أذنا، فالأذن لم يأت بها إثبات ولا نفي، فهي مما يجب السكوت والإمساك عنه، بخلاف العين فله تعالى عينان تليقان بهما فيه سبحانه وتعالى في قوله تعالى تجري بأعيننا ولتثنى على عيني ونحو ذلك من الآيات. نعم
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل يأتي الوجه بمعنى الرضا؟ وما معنى الوجه بقوله تعالى وما معنى الوجه بقول العلماء نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؟
الوجه لا يأتي بمعنى الرضا، الوجه صفة ذاتية للرب تعالى، وجه موصوف بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي العديد الصحيح لو كتبه حجاب النور لو كتبه لا عرفت سبعات وإليه من تائر يبصره من خلقه، حديث أبي موسى عند مسلم. وأما قوله قول المسلم والعباد نسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم، قال رضيه في القرآن كثير إنما نطعمكم لوجه الله، هل تعبير معروف يعني لله، لأن القرآن نزل في لسان عربي، فإن القائل يقول هذا لوجه كان لأجل، فيدل على إثبات الوجه وعلى إخلاص العمل لله إنما نطعمكم لوجه الله، كما قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نعم.
يقول السؤال يا أخي الشيخ، هناك كثير من الناس لا يعرفون المعنى الصحيح لكلمة التوحيد، ولكنهم لا يرتكبون الشركيات ويخلصون العبادة لله عز وجل، فهل ينجو هؤلاء من مغافرة الله تعالى، وهل يتخذ ذلك سببا للإهمال في العلم؟
على كل حال إذا أخلصوا الدين لله وأخلصوا عبادتهم لله فقد حققوا التوحيد، وإن لم يعرفوا كلمة توحيد فهم على سبيل النجاة. نعم
فضيلة الشيخ،
لكن ينبغي أن يعلموا أن من تحقيق عبادتهم لله البراءة مما يعبد من دون الله، البراءة من الكفار وكفرهم والمشركين وشركهم. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، كيف كان نوح عليه السلام أول رسول وقد سبقه آدم عليه السلام وكان هو والناس على التوحيد؟
أصل الرسول على بالتفسير الصحيح الرسول هم من أرسل إلى قوم كفار مكذبين، آدم هو نبي ورسول إلى ذريته وهم مؤمنون. هذا هو والله أعلم يعني الموجب لأن نوح هو أول رسول، لأن النبي والرسول تعرفون الفرق بينهما الفرق المشهور، ولكن التفريق المشهور ليس لجيد. قول من يقول إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا التعريف ليس لجيد، بل الجيد أن النبي أن الرسول من أرسل إلى قوم مكذبين كنوح وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون. والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين مثل داود وسليمان وزكريا ويحيى من أنبياء بني إسرائيل. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فأنبياء بني إسرائيل هم يأمرونهم وينهونهم ويعلمونهم ويحكمون بينهم. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: هل المكر والكيد والخداع من صفات الله؟ وهل يجوز الاسم أو التسمية عبد الناصر وغيره؟
لا يجوز عبد الناصر لأنه لم يأتي، لكن الله أخبر بأنه يمكر في الكافرين ومكروا ومكر الله. ماذا بعد هذا؟ كيف يقول مكروا ومكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون؟ والله خير الماكرين. من القائد هذا الكلام؟ رب العالمين هو عرفنا بنفسه: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا يخادعون الله وهو خادع. لكن يقول اهل العلم: لا يطلق هذا على الله هكذا الا مقيد، انه يقال الله يمكر بالماكرين، يمكر بالكافرين والمنافقين، وهو خادع المنافقين ويخدع المنافقين ويخدع من خدعه. من يخدع الله يخدعه، ومن يمكر بالله يمكر به سبحانه وتعالى. ولهذا يمكر الله بالكافرين، ومن مكر الله بالكفار انه يملي لهم ويعطيهم ما يشتهون ليزدادوا اثما. هذا انعام ولا مكر؟ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن مكر الله بالمنافقين انه حكم بقبول علانيتهم، فهم يعيشون بين المسلمين يظنون ان نفاقهم راجع على الله، يعيشون بين المسلمين يوارثونهم وينافحونهم وهم بين الناس. كم من انسان تعايشه ويجاورك وتجاوره وهو منافق، الله اعلم بحاله. يعني من المنافقين من يخفى امره كثيرا، حتى في حياه الرسول المنافقون لا يعرفهم الناس، يعرفهم حذيفه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني اسر اليه باسماء بعضهم.
سمعتي سؤال حبيب؟
نعم. من مكر الله بالمنافقين انه قبل العلانيه اسد المسلمين، وما لا اعد الله للمنافقين اعد لهم الدرك الاسفل من النار، بل انهم يوم القيامه ايضا يمكر الله بهم فيكون مع المؤمنين. المنافقون يكون مع المؤمنين. اذا قيل لاهل للكفار لتتبع كل امه ما كانت تعبد، ذهب المشركون مع معبوداتهم الى النار، ويبقى المنافقون مع المؤمنين فيطمعون في النجاه، يظنون انهم نجوا خلاص ما شاء الله، فيعطون انوارا سرعان ما تنطفئ. فإذا مضوا على الطريق انطفأت أنوارهم، ومضى المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وضرب بينهم بسور له باب. اقرأوا ذلك في قوله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، الآية. بعدها: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم.
أحسن الله إليكم أخوة الشيخ. كثير من الناس يسأل ويقول ما حكم دعاء الصبح الذين يقولون
حرام. ما يجوز أن تقول يا وجه الله، ولا يجوز أن تقول يا رحمة الله، ولا يا قدرة الله، لا يجوز، لأن هذا يشعر بأن الصفة شيء قائم بنفسه مستقل، بخلاف التوسل تقول أسألك برحمتك، أسألك برحمتك، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بعزة الله، أسألك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، هذا توسل، بخلاف يا علم الله يا رحمة الله لا يجوز ولم يرد، لم يرد ولا يجوز، لم يدل على أن الصفة شيء مستقل عن الله، عن الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ، هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ نرجو التوضيح.
الكفر والشرك، الشرك فيها أكبر وأصغر، والكفر فيها أصغر وأكبر، فالموازنة نريد أن تكون بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر، كل شرك أكبر هو كفر، مثل عبادة غير الله كالذبح لغير الله والصلاة لغير الله والاستغاثة بغير الله من الأموات والغائبين، الشرك وكفر. وليس كل كفر شرك، مثل التكذيب باليوم الآخر أو التكذيب بالملائكة فذلك كفر ولا يقال له شرك. نعم.
السلام الله عليكم. سائل يقول نرى أن النوم صفة كمال من الإنسان، وقد ظهر لي بكلامكم أن النوم صفة نقص.
لا والله ما هو صفة كمال للإنسان، أي إذا نايم مالك ما حياتك ناقصة ولا تدري عن شيء، يغيب عقلك، ما هو كمال، لكنه الإنسان يحتاج إلى النوم لأنه يسأم ويتعب ويحتاج يستجم يستجم، فالنوم ما هو كمال في ذاته، النوم نقص، النوم يفقد الإنسان شعوره، يفقد شعوره، ما يدري عن شيء، ميت إلا شوي، مثل كمال؟ لا، بس إنه ما هو، يعني إن الإنسان يحتاج إلى النوم لأن قوته تضعف مع الجهد ومع الكلام، يحتاج يستجم ويرتاح كذا، هي أشياء هي نقص ذاتها لكن الإنسان يحتاج إليها، ولا نريد نزيد على هذا الكلام في أشياء. نعم.
بارك الله فيكم. أخبر الشيخ يقول إذا أسلمت الكافرة وزوجها كافر، أسلمت الكافرة وزوجها كافر، فهل تطلق منه أو ينتظر حتى تدعوه للإسلام وهي في عصمته؟
ليست يعني موضوع النكاح، يقول أهل العلم على التحقيق أنه معلق، معلق بمعنى أنه ليس لها أن تبقى عنده، لكن النكاح معلق، إن أسلم فالحمد لله، هما على نكاحهما، هذا هو الصحيح، إذا أسلم هما على نكاحهما، فإذا تيسر أن تدعوه أو الله يعني وفق وهيأ له من يدعوه وأسلم فهما على زواجهما، وإن طالت المدة ورأت أن تتزوج تتزوج.
أحسن الله إليكم. سؤال تردد كثيرا، يقول هل هناك صيغة معينة عند الدخول في الإسلام أن يقولها المسلم به؟
فما فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا المفتاح الأول، وبعد ذلك يتعلم تبين له الأساسيات، الأساسيات كأصول الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وبعض أخلاق الإسلام، وأن يجب عليه أن يحمد ربه، ينبغي يبين له إن الدين الإسلام هو الدين الحق، الدين الحق، وما خالفه فهو باطل، أين من يعبد الله الذي خلق السماوات والأرض ومن يعبد مخلوقا مثله، بشر أو حجر أو ملك إن شاء الله، أين هذا من هذا، أين من يكون عبد لله؟ ولهذا إبراهيم عليه السلام ناظر قومه الذي يعبدون كانوا يعبدون الكواكب، قال لهم لما طلع النجم هذا ربي، لما غاب قال لا ما لا أحب الآكلين، لما رأى القمر بازغ قال هذا ربي، وهذا شيء كبير، فلما أبل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، طلعت الشمس قال هذا ربي أجل هذا أكبر، فلما أبل إلى ما في فائدة كلها تزول وتغيب، ثم قال إنني نعم هذا أكبر، فلما رأى قبلها لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أبل قال يا قوم إني بريء بريء مما تشركون، خلاص إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات لا أعبد شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا جبلا ولا حجرا ولا إنسانا ولا ملكا ولا 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 أعبد الذي خلق هذا الوجود الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم.
طيب الشيخ بعض الدعاة والمتكلمين يزيد أو يذكر حديث عبادة
مشاهدا لا إله إلا الله. هذا طيب 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 جدا الأمور لا لا حجر فيها. لا كل واحد يبين له ما يناسبه، فالنصران يبين له العقيدة الحقة في المسيح وأن المسيح عبد الله ورسوله، كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، ليس ابنا لله وليس هو بإله وأمه ليست إله، بل هو عبد الله ورسوله وأمه صديقة كان نعم.
الشيخ يقول السؤال هل ما يقوم به بعض الدعاة من تأثير نطق المسلم بالشهادتين إلى حين مجيء المسوح المكتب، هل هذا العمل صحيح؟
لا لا ما أرى أنه يؤجل، أجل إذا أرى بالإسلام ويقول لو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحمد لله، ليش تأجيل؟ ما هذا يعني ترتيبات أو روتينيات لا أعلم لها وجها، ما في فرصة يعني. طيب جبنا نخلي ينتظر ما يسلم حتى يجي المسؤول، تأخر يمكن المسؤول ساعة ساعتين أبدا، إذا رفع الإسلام تفضل كل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسلمت لله عرف، وبعدين يرجع المسؤول يبين له عادي ما يحتاج إلى بيان. نعم.
هل يشترط الاختتام للمسلم الجديد؟
ما يلزم ما يلزم، لكن ان شاء الله يعرف الاسلام ويحتفل على 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 راحته، ما يؤمر بالاختتام ما يؤمر ولا يكلف ولا شيء، بعد ما يتفقه في الدين هو يختتم باختياره الكامل. نعم. ولو لم يكن قد لا يلزم قد لا يلزم، اقول في خلاف وقد يشق عليه، المهم على التعب.
طيب ايضا سؤال نحن الدعاة يقول هل يجوز لنا نحن الدعاة ان نستعمل الاناجيل المحرفه لاثبات بطلان عقيده النصارى امام النصارى المدعوين؟
نعم يجوز، يجوز ان 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 اذا دعت الحاجه ينبغي الاحتجاج عليهم بما تعلمه من كتاب الله، تحتج عليهم ما هو بالقران نفسه لانه ما يؤمن بالقران، لكن تأخذ من القرآن حججا تحتج بها عليه، وإذا دعت الحاجة إلى أن تحتج عليه بما تعلم من كتابهم إنه فيه رد عليهم وإسحام لهم، الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى يقول قل فأتوا بالتوراة، تعالوا هاتوا التوراة، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
السلام عليكم. يقول هناك قوم يقسمون العبادة لغير الله إلى قسمين، عبادة القبور وعبادة القصور، فما رأيكم في هذا؟
كلام فاضي هذا، عبادة القبور وعبادة القصور، إيش عبادة القصور؟ لا صحيح يعني ذي عبادة القبور وعبادة الأصنام وعبادة الأحجار، وفي عبادة الدينار والدرهم والدنيا والسيارة عبادة السيارة وعبادة الثوب الجميل وعبادة المرأة في من، لكن كل هذا لا يعني من نوع الشرك الأصغر ومن نوع كذا، وقد ينتهي بصاعد إلى الشرك الأكبر، يمكن يصير يفرق فيه حتى ينتهي، لكن لا يقارن هذا بهذا لأن فيه تلبيس. تعيش عبد الدينار، هذا عبد الدينار مسلم لكنه يسيطر عليه حب الدنيا، يكون يعني إيمان وتوحيد ناقص، لكن ليس كمن يعبد الحجر والشجر والقبر وما أشبه ذلك. فهم مفهوم؟
يقول كيف نجمع بين الإخلاص في العمل والدعوة وكون عملا يتقاضى عليه راتبا؟
هذا الدواء، إن كان إن كان إن كنت تحمل هم الدعوة وأنك تأخذ هذا المال لتستعين به على الدعوة فالحمد لله، هذا لا يضر أن تأخذ ما يريد، وإن كان تصل يعني الدعوة لتأخذ هذا الراتب فليس لك إلا الراتب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أظنه المقولة له، يقول من أخذ لي حج فهو يعني عابد لله، معنى كلامه أخذ لي حج، أما من حج ليأخذ فهو مريد لعمله عرضا بالنسبة. الأمر عظيم عظيم جدا. خذ هذه القاعدة، من دعا ليأخذ أو من أخذ ليدعو، طبقوها. الله أكبر الله أكبر، ما أعظم الأرض.
حفظكم الله. الشيخ يقول بعض الأعمال قد يدعو الداعي إليها مع عدم قيامه بها مثل صيام التطوع وصيام الليل.
ما يضر، ما يضر أن يدعو الإنسان إلى الخير والفضائل وإن كان هو مقصر، ما يضر أبدا يدعو، ولا سيما النوافل الأمر فيها أوسع، إذا رغبت الناس في النوافل وفي الفضائل وأنت مقصر فيها لا أنت أنت تريد هذا وتتمناه لنفسك، هذا خير. بل حتى لو كان الإنسان مقصر في الواجبات، يعني الإنسان الذي مبتلى بالدخان لو نهى غيره عن الدخان لأنه يكرهه ويجاهد نفسه ويود أنه لا يدخن، هو قام بواجب وارتكب معصية، هو فاعل واجب، بخلاف ما إذا يعني أين من يفعل المعصية ويدعو إليها أو يفعل المعصية ولا ينهى عنها، هذا أسوأ. فما ليس من شرط الدعوة إلى الله أن يكون الإنسان قائما، لكن ينبغي أن يكون قائما بما يدعو إلى
الله.
الله الوقت قد أذن الآن. نعم لا بأس، المهم يكون سوح كبيرة.
طيب سؤال يقول للتدل الصوفية بجواز التوسل بالأنبياء والصالحين بقولهم بحياة الأنبياء والصالحين وبشبهاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بموسى مر ليلة الإسراء والمعراج بموسى يصلي في قبره، وكذلك ما جرى بينه وبين الأنبياء في السماوات من كلام وخطاب في ليلة الإسراء والمعراج، فهل هذا دليل على حياتهم على رأيهم
وبالتالي؟ هم أحياء في قبور حياة برزخية ليست كحياتهم في الدنيا. الله تعالى يقول إنك ميت، ميت أرث الميت الحي ميت نفس كلام الله، ولكن له حياة أخوية حياة برزخية ليست كحياة في الدنيا. الرسول مات وصلي عليه ودفن وهو عند ربه في أعلى المنازل في الرفيق الأعلى، فلا يتوجه إليه بشيء أبدا. الصحابة ما كان يذهبون إليه يتوسلون به أبدا، لما جاء لما ضحطوا ما راح يقول يا رسول الله استسقي لنا، جاء مرت بهم شدائد. عمر رضي الله عنه لما قعدوا وأرادوا الاستسقاء قال للعباس قم فادعوا الله وقال كلمته المعروفة اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني يوم كان حيا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. نعم
ذكرت في كلامك المرأة المسلمة عند زوج كافر هي كالمعلقة، فإذا وقع بينهما الجناح هل يكون هذا الجناح؟
إيه يقول زنا لكنه واصل بشبهة، يعني إذا كان يعني وقع منهما وهما لا يعرفان الحكم فهو من نوع الوقع بشبهة. نعم.
أحسن الله عليك. هل يجوز الحلف بالقرآن كما يجوز الحلف بالله؟
نعم، لأن القرآن كلام الله كما تقول وعزة الله تقول وكلام الله أو والقرآن العظيم. نعم. بارك الله فيكم.
حبابكم
السلام.
نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ على هذا البيان.
الله سبحانه وتعالى.